ورفع المصاحف في كافة المساجد والتكايا والحسينيات. وقد ألقى سماحة قائد الثورة الإسلامية كلمته السنوية بمناسبة بداية العام الجديد، أكد فيها أن العام الجديد شهد في بدايته استشهاد رئيس الجمهورية محبوب الشعب الإيراني المرحوم السيد الرئيسي رحمة الله عليه، وقبل ذلك استشهد عدد من مستشارين في دمشق. بعد ذلك وقعت أحداث مختلفة في طهران ثم في لبنان، وفقد الشعب الإيراني والأمة الإسلامية شخصيات ذوي مكانة، كانت هذه أحداثا مريرة قد وقعت. وقد أطلق سماحة السيد القائد الخامنئي على العام الجديد شعار الاستثمار من أجل الإنتاج، مؤكدا أنه سوف يؤدي إن شاء الله إلى انفراجة في معيشة الناس، فيما أشار إلى بروز قوة الإرادة لدى الشعب الإيراني واتحاده واستعداداته ذات المستوى العالي. لنستمع إلى التقرير التالي عن أبرز ما جاء في كلمة قائد الثورة الإسلامية بمناسبة العام الجديد.
كما في كل عام وجه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي نداء بمناسبة حلول العام الجديد 1404 هجري شمسي، تحدث فيه عن أبرز القضايا التي شهدتها البلاد والأمة الإسلامية خلال العام الماضي، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية أن العام الماضي كان مليئا بالأحداث التي حملت مشقات ومصاعب، وأشار إلى أنه في بدايات العام استشهد رئيس الجمهورية الإيراني السيد إبراهيم رئيسي رحمة الله عليه بحادث سقوط مروحيته بمعية وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وإمام جمعة مدينة تبريز ومسؤولين آخرين. وقبل ذلك استشهد عدد من المستشارين الإيرانيين في العاصمة السورية دمشق، بالإضافة إلى أحداث مختلفة وقعت في طهران ثم في لبنان، وفقد الشعب الإيراني والأمة الإسلامية شخصيات ذوي مكانة، وهي أحداث وصفها قائد الثورة بالمريرة. ثم أشار قائد الثورة إلى القضايا الاقتصادية وتأثيرها على الناس، وخاصة في الشطر الثاني من العام المنصرم، وتسببت صعوبات المعيشة بمعاناة الناس، فيما لفت إلى أنه في المقابل برزت ظاهرة عظيمة ومذهلة، وهي إبراز قوة الإرادة لدى الشعب الإيراني والروحية المعنوية لديه واتحاده واستعداداته ذات المستوى العالي. وكباقي الأعوام أطلق سماحة القائد شعاره للعام الجديد، وهو الاستثمار من أجل الإنتاج، معتبرا أن ذلك سوف يؤدي إلى انفراجة في معيشة الناس، وقال إن تخطيط الحكومة مع مشاركة الناس جنبا إلى جنب سوف يعالج المشكلة. وأشار قائد الثورة الإسلامية أيضا إلى معاودة الكيان الصهيوني الغاصب شن الهجوم على غزة، ووصفها بأنها جريمة كبيرة جدا ومفجعة، ويجب على الأمة الإسلامية أن تقف متلاحمة في وجه ذلك وأن يضعوا نزاعاتهم في شتى القضايا جانبا، فإن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الإسلامية. كما دعا سماحته جميع أحرار العالم وفي أمريكا نفسها وفي الدول الغربية والأوروبية وسائر الدول إلى أن يواجهوا بحزم هذه الخطوة الخائنة والمفجعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بقتل الأبرياء والأطفال وتدمير البيوت وتهجير الناس في قطاع غزة، معتبرا أن الولايات المتحدة شريكة في المسؤولية إزاء هذه الفاجعة.
أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة الغارة الجوية الأمريكية المستمرة على اليمن وحرب الإبادة ضد أبناء غزة في فلسطين المحتلة، ووصف هذه الهجمات بأنها نماذج لجريمة العدوان وجرائم الحرب. وأكد بقائي أن تقاعس مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى في الرد على هذه الجرائم أمر مخزن وغير مبرر، معربا عن حزنه العميق للسقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال أبرياء وتدمير البنية التحتية الحيوية لليمن نتيجة العدوان العسكري الأمريكي. كما أشار بقائي إلى المجازر الأخيرة التي راح ضحيتها مئات النساء والأطفال الفلسطينيين الشهداء في قصف مناطق مختلفة من غزة خلال الأيام القليلة الماضية، معتبرا أن الداعمين العسكريين والماليين والسياسيين للكيان الصهيوني شركاء في جرائمه. واصلت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة وارتكبت العديد من المجازر بحق العائلات الآمنة موقعة عشرة الشهداء والجرحى. ففي اليوم الثالث لتجدد عدوان الاحتلال بعد انتهاكه وقف إطلاق النار المبرم منذ 19 من يناير الماضي، شنت طائرة الاحتلال العديد من الغارات على القطاع موقعة على مزيد من الشهداء والجرحى، حيث استشهد 37 مواطنا وفقد 40 تحت الأنقاض. وفي رفح أصيب عدد من المواطنين جراء قصف مروحية إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في حي الزهور شمال المدينة. للمزيد بشأن مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
أهالي قطاع غزة يقضون شهر رمضان للعام الثاني على التوالي تحت نيران الاحتلال وبرائحة الدم والبارود. مئة الشهداء والجرحى معظمهم نساء وأطفال ارتقوا خلال الغارات الإسرائيلية المكثفة المتواصلة لليوم الثاني على القطاع وسط تفاقم الوضع الإنساني في ظل الحصار وشح الإمكانات. عدد الشهداء في غزة ارتفع إلى 451 شهيدا وأكثر من 678 جريحا منذ استئناف العدوان الإسرائيلي الثلاثاء. ووفقا لمكتب الإعلام الحكومي فإن نحو ثلثي الضحايا أطفال ونساء، وهو ما اعتبره دليلا على نية مبيتة لدى الاحتلال لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بحق غزة. الدفاع المدني في قطاع غزة تحدث عن صعوبات كبيرة في عمليات انتجال الجرحى والشهداء من تحت الأنقاض بسبب الدمار الواسع والنقص الحاد في المعدات. وناشد الدفاع المدني المجتمع الدولي بذل كل ما بوسعه من جهود للسماح بإدخال الآليات الثقيلة والمعدات التي تحتاجها طواقم الإنقاذ المتفق عليها في البروتوكول الإنساني. من جانبه حذر المكتب الإعلامي الحكومي من الانهيار الكارثي للوضع الإنساني بغزة مع استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات، لافتا إلى أن القطاع دخل أولى مراحل المجاعة بعد أن فقد نحو مليوني إنسان أمنهم الغذائي بالكامل، محملا الاحتلال والإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار الإبادة الجماعية. العاملون الأجانب في المؤسسات الأممية لم يكونوا في مأمن من قصف الاحتلال، حيث أعلنت وزارة الصحة بغزة عن قتيل وخمسة مصابين من العاملين في المؤسسات الأممية أثر قصف الاحتلال مقرهم في المحافظة الوسطى. مع تجدد الغارات الإسرائيلية الفتاكة على القطاع جددت الأمم المتحدة دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة بشكل عاجل. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية توم فليشر دعا في جلسة لمجلس الأمن بشأن منع دخول المساعدة الإنسانية إلى القطاع إلى العودة لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن منع وصول الغذاء والماء والدواء إلى المحتاجين في غزة أمر غير مقبول ويتعارض مع القانون الإنساني الدولي.
يواجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملفات كثيرة وأزمات كبيرة، أبرزها ملف إقالة رئيس الشباك رونين بار الذي كان يحضر لملف قضائي ضد نتنياهو، ما حدا بنتنياهو إلى الدفاع نحو إقالته. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
ملفات كثيرة وأزمات كبيرة موضوعة على طاولة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أبرز هذه الأزمات هو ملف إقالة رئيس الشباك رونين بار الذي كان يحضر لملف قضائي ضده، ما حدا بنتنياهو إلى الدفع نحو إقالته. وقالت المستشارة القضائية للحكومة إنه ينبغي على نتنياهو توضيح بنية الأدلة القانونية التي تشكل أساسا لقراره بإقالة بار، والذي يجري جهازه حاليا تحقيقا في قضية حساسة تورط فيها موظفون في مكتب نتنياهو، حتى يتهم الأخير بأنه يرغب بإقالة بار من أجل التشويش على هذه التحقيقات. ولفتت المستشارة إلى أنه ينبغي أخذ توصية اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب الرفيعة وموقفها بخصوص إقالة بار، وبالتالي لا يمكن عقد جلسة للحكومة للإقرار في الموضوع، واعتبرت أن مسار إقالة بار غير مسبوق. مستوطنون إسرائيليون أغلقوا الطريق السريع بين تل أبيب والقدس المحتلة إثر مسيرة ضد إقالة رئيس الشباك وللمطالبة بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع المقاومة في قطاع غزة. وأوضحت صحيفة يدعوت أحرنوت أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على المحتجين واستخدمت القوة لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا أيضا في القدس احتجاجا على استئناف الحرب. نتنياهو هرب إلى الأمام وصدر أزماته الداخلية عبر إعادة الحرب على قطاع غزة حتى تكون عاملا قويا يساعد حكومته على تمرير الموازنة العامة في البرلمان، ولإعادة الوزير المتطرف إتمار بن كفير للحكومة للتصويت على الميزانية أيضا وللتغطية على ملف إقالة رئيس الشباك. هي أمور دفعت الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس ليؤكد أن ما يحدث حاليا في كيان الاحتلال ليس مجرد حكم للأغلبية بل هو طغيان الأغلبية. وأضاف أن السياسات الحالية التي تتبعها الحكومة تدفع البلاد نحو الهاوية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات قد تكون لها تبعات خطيرة على الاستقرار الداخلي والخارجي. ويرى مراقبون إسرائيليون أن الهدف الأساسي للاحتلال من العدوان الحالي على غزة هو الهروب من الضغط الداخلي والأزمات الأخيرة، منها إقالة رئيس الشباك والدعوات للمظاهرات، بالإضافة لمحاولة إخضاع المقاومة وإجبارها على رفع الراية البيضاء، ما يمكن الكيان من فرض شروطه في أي صفقة تبادل أسرى مستقبلية.
بدأت الوحدة العسكرية للجيش اللبناني تنفيذ تدابير أمنية في منطقة حوش السيد علي الهرمل شملت تسيير دوريات بهدف ضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأوضح بيان لقيادة الجيش أن هذه التدابير جاءت في ظل الأحداث التي شهدتها الحدود اللبنانية السورية وبعد التنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود. بدوره شدد الرئيس عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود في القرى المتاخمة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها مطار بن غوريون الصهيوني بصاروخ فرط الصوت نوع فلسطين 2. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أنها وفي إطار الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني والرد على مجازر العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، فقد نفذت القوات الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، مؤكدة أن العملية حققت هدفها بنجاح. وأضاف البيان أن القوات اليمنية تواصل لليوم الخامس على التوالي التصدي الفاعل والمسؤول للعدوان الأمريكي على اليمن الذي استهدف المنشآت والأعيان المدنية في صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى. شنت طائرات الاحتلال الأمريكي غارة استهدفت مدرية زبيد في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن ومناطق في شمال اليمن. وقالت مصادر يمنية إن الطائرات الأمريكية غارت على محافظات صعدة والبيضاء والجوف ومناطق في محيط وزارة الاتصالات والبريد شمال العاصمة صنعاء، حيث استهدفت مديرية الحزم المركز الإداري لمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد ومديرية السوادية في محافظة البيضاء وسط اليمن ومواقع في محيط مدينة صعدة في الشمال. واصل الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدوانه على مدينة طول كرم ومخيمها لليوم 53 على التوالي، بينما يدخل عدوانه على مخيم نور الشمس يومه 40 وسط تصعيد مستمر وعملية اقتحام وهدم للمنازل وتدمير للبنية التحتية بالضفة الغربية. وواصلت جرافات الاحتلال عمليات الهدم للمنازل بحي المنشية في مخيم نور الشمس، فيما يتعرض المخيم لعمليات تجريف وهدم يومية للمنازل والبنية التحتية في محاولة لطمس هويته وتغيير جغرافيته، وذلك ضمن ممارسات متكررة تهدف إلى فرض مزيد من السيطرة على المنطقة. وتحت وطأة التهديد يضطر الفلسطينيون في مخيم طول كرم لمغادرة منازلهم حاملين ما تيسر من حاجياتهم، ويشهد النزوح القسري لآلاف اللاجئين تصعيدا مستمرا من الاحتلال مما يعمق معاناة القضية الفلسطينية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
على عجل وتحت وطأة التهديد، يحمل الفلسطينيون من مخيم طول كرم ما تيسر من حاجياتهم قبل أن يغادروا منازلهم مكرهين، في مشهد يختزل النكبة المستمرة. تمتد الأيدي لتجمع ما تستطيع حمله فيما يبقى المكان شاهدا على تهجير جديد فرضه الاحتلال بإنذار لا يتجاوز الساعتين.
بنتفاجئ الصبح على الساعة 8 أنه بيطبلوا على البيوت ومعكم مهلة للساعة 12 أنه الكل يخلي البيت. هاي المنطقة ممنوع حدا يضل فيها، يعني هي لحالة حالة القهر أنه إنسان يترك داره ويلجأ للشارع، وخصوصا أنه بالظروف اللي احنا فيها ما فيش حدا سائل عن المخيم ولا عن اللاجئين. هاي اللاجئين بيدفعوا ضريبتهم.
بين الأمتعة المنقولة تبرز الورود التي رعتها الأيدي الفلسطينية بحب، تأبى أن تترك خلفها على جوانب الطرقات، تتكدس الاحتياجات بانتظار نقلها، فيما تزدحم المركبات بالمقتنيات ويسابق النازحون الزمن لإنقاذ ما يمكن حمله قبل أن يغلق الاحتلال باب العودة.
كل صعبنا ننزح، كل صعبنا نطلع من دورنا، أولادنا استشهدوا، دورنا راحت، فيش مسؤولين، فيش حدا اللي يشوف شو اللي بصير فينا. يعني اليوم قاعد تطلع فينا من دورنا، لا بدنا نموت في دورنا، بدناش هالحياة كلها. شو بدنا يعني، شو وين روحوا هالعالم هاي كلها؟ ليش ما حدا سأل عنا؟ ليش شو عاملين إحنا؟ إحنا رح نرجع ورح نرجع ورح نرجع ورح نرجع ونعمر دورنا.
تأتي هذه الاعتداءات في سياق التصعيد المستمر لقوات الاحتلال في مدينة طول كرم ومخيميها، والذي أسفر عن نزوح قصري لأكثر من 24 ألف لاجئ من مخيمي نور شمس وطول كرم. ولا تزال هذه الاعتداءات تمتد إلى باقي مخيمات شمال الضفة الغربية لتشمل مخيم العين في نابلس، مما يعمق الألم الذي لا يهدأ في قلب القضية الفلسطينية.
أكدت الأمم المتحدة أن استهداف الاحتلال موقعها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة لم يكن عن طريق الخطأ، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع. وقالت مصادر الأمم المتحدة إن ما يحدث في غزة يمثل مهنة كبيرة، موضحة أن الموقع الذي استهدفه جيش الاحتلال كان في منطقة معزولة ومعروف لدى الجيش، وأن الاحتلال كان على علم بأن الموقع الذي تعرض للقصف تابع للأمم المتحدة. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد في كلمته بمناسبة العام الجديد بروز قوة الإرادة لدى الشعب الإيراني واتحاده واستعداداته ذات المستوى العالي. عشرة الشهداء والجرحى بمجازر إسرائيلية دامية في قطاع غزة. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار بن غوريون في حيفا المحتلة بصاروخ فرط صوتي. في أمان الله.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق. تأليف وإعداد فرج الله سلحشور. ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
مستمعين الأعزاء، سلام عليكم وأهلا بكم. وقد جر الحسد الذميم إخوة يوسف سيدنا عليه السلام إلى الائتمار به، فهذا رأى قتله وذاك رأى إلقاءه في البئر. ومع معرفتكم لما جرى على هذا الصديق الطهور ستجدون في تفصيل هذه الحلقة ما تستمتعون به، وأنتم قد تركتم هؤلاء الإخوة غرقا فيما يسعون إليه من التربص بأخيهم الصغير يوسف سلام الله عليه، فاستمعوا إليهم كيف يفكرون.
هلموا بنا لنذهب.
ترى هل فكرتم جيدا بعاقبة أمرنا؟
كفاك يا لاوي، ها قد صرفتنا عن قتل يوسف، ألا تكتفي بهذا؟ لا تصرف إخوتك عن إبعاد يوسف عن أبينا.
كفاكما كفاكما، فإن أفضل فرصة لدينا هي اليوم.
ولماذا اليوم؟
اليوم يخلو أبونا بنفسه للعبادة في مكفيلة ويعتكف فيها.
إذن ينبغي ألا نقطع على أبينا خلوته.
روبين، لما أنت ساكت؟ وأنتم لما لا تتكلمون؟
أفكر فيما نهم بفعله. لن يأتمننا أبونا على يوسف، لا، لن يأتمننا على يوسف أبدا.
أنا أيضا على يقين أن أبي لا يرغب في إبعاد يوسف عن ناظري.
لحسن حظنا أن يعقوب في مكفيلة لوحده، الفرصة سانحة لنا اليوم لنكلمه على انفراد بعيدا عن الأعين.
لنذهب إذن، من الأفضل أن نسرع.
هيا لنذهب.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام لاوي، ماذا تفعلون هنا يا أولادي؟
نرى أنك خلوت لعبادة ربك.
يا أبتاه، هل تدعو لنا أيضا؟
لا أفتأ أدعو لكم ربي، والآن أخبروني ماذا تفعلون هنا؟ تعلمون أني متفرغ اليوم للعبادة.
يا أبي، جئنا نرجوك لتسمح لنا بأخذ يوسف معنا إلى المراعي.
ماذا قلت؟ المراعي؟ لماذا؟ وكيف خطر هذا على بالكم؟
لا شيء، فنحن إخوة يوسف ونحب أن نأخذ أخانا معنا إلى المراعي.
ولكن يوسف ما زال طفلا لا يعرف سوى اللعب واللهو، عندما يكبر سأرسله معكم إلى المراعي.
نعاهدك يا أبي أن نحفظ أخانا يوسف من كل سوء.
لا تصروا يا أولادي على هذا الرأي، فيوسف ما زال صغيرا، سأرسله معكم فيما بعد. اذهبوا الآن، لا يمكنكم ذلك اليوم، اذهبوا.
كنت أعرف أن أبي لن يرسل يوسف معنا.
لسنا جديرين بثقة أبينا.
هل نحن من أولاد الأنبياء حقا؟
قلت لكم يا إخوتي، ليس أمامنا إلا قتل يوسف. كان جليا منذ البداية أن لا جدوى من اقتراح لاوي.
هل تعني أنك تستطيع قتل يوسف أمام أبينا؟ ها؟ هل تستطيع؟ على أي حال علينا أن نبعد يوسف عن أبينا أولا، ثم نفكر بطريقة للتخلص منه. ولكن لدي فكرة
عن كيفية موافقة أبي؟
أجل، الشخص الوحيد الذي بإمكانه إقناع أبي بخروج يوسف معنا إلى المراعي هو يوسف نفسه.
ماذا تعني يا شمعون؟
لنغري يوسف، لنحدثه عن متعة الخروج إلى المراعي واللعب فيها.
إن طلب يوسف من أبي أن يصاحبنا، لا شك أن أبي لن يرفض له طلبه.
فكرة جيدة، لنحاول إذن.
يوسف، أخي يوسف.
السلام عليك أخي روبين. السلام عليك أخي شمعون. كيف حالكما؟
وعليك السلام.
مرحبا يوسف.
أنا بخير، وكذلك إخوتي كلهم بخير وسعداء للغاية. وأنت كيف حالك؟
أنا أيضا بخير.
تعال لأنظر إليك يا أخي الصغير. لا،
ماذا تفعل يا روبين؟ لما تنظر إلي هكذا؟ لماذا تضغط على يدي؟
حسنا يا أخي، قف. لما لا تأتي إلى البراري معنا؟ هل يروق لك اللعب مع الأطفال في البيت؟
دع يوسف يا روبين، إنه يريد أن يبقى طفلا.
ليس كذلك يا شمعون، لقد سمعت يوسف مرارا يقول إنه يريد أن يخرج إلى البرية معنا.
والبرية مليئة بالعجائب، وتصنع من الطفل رجلا في يوم واحد.
أجل، الصواب ما قاله روبين. أنا أحب أن أخرج إلى البراري معكم، ولكن
ماذا يا حبيبي؟
ظننت أنكم لا تحبون أن أخرج معكم.
ما هذا الكلام؟ نحن لا نحب. صدق شمعون، فيوسف طفل.
أنت أخونا الصغير والمفضل عند أبينا وأمنا، فكيف وجد هذا الوهم طريقا إلى رأسك يا يوسف؟
يبدو أن أخانا ما زال صغيرا، أنه لا يريد أن يغادر طفولته، يريد أن يبقى الطفل المدلل المفضل لدى أبينا.
هل يمكنني أن أخرج إلى البرية معكم؟
وما المانع؟ ما المانع يا يوسف؟ ولكن
ماذا؟
عليك أن تقنع أبانا وأمنا.
سأفعل هذا، سأقنعهما، سأفعل هذا.
إذا أقنعتهما فانهض غدا عند الفجر وتعال معنا.
حسنا.
أجل، ونحن إخوتك نعد اللحظات لمرافقتك.
أنا ذاهب.
تعال معنا.
روبين.
نعم يا أبي.
لما لم تخرجوا بالقطيع إلى البرية؟
أنا بانتظار إخوتي يا أبي، لم يتهيأوا بعد. جاد، عشير،
لا.
لاوي،
نعم.
وهودة،
نعم.
أين أنتم؟ ألم تسمعوا مقالة أبي؟
سنخرج الآن، نحن قادمون.
نحن قادمون.
يوسف، نحن بانتظارك. ها هو أبي، من الأفضل أن تذهب وتسأله الخروج معنا.
حسنا،
هيا.
أبي.
نعم يا حبيبي، ماذا تريد يا يوسف؟
أتسمح لي أن أخرج مع إخوتي؟ طالما سمعتهم يتحدثون عن مناظر ومشاهد الصحراء والمراعي ويصفونها جذابة.
أجل يا نور عيني، وكل ما خلق الله جميل وجذاب.
اسمح لي أذهب إذن.
لا يا ولدي، سأخذك يوما ما إلى البرية بنفسي.
أبي، أرسل يوسف معنا يرتع ويلعب، وسنحرسه ونحافظ عليه.
لا يا ولدي، لا، فيوسف ما زال طفلا، وأخشى أن يضايقكم أو يعيقكم عن إنجاز أعمالكم.
أبي،
سنتعاون على رعاية يوسف يا أبي، دعه ينشأ قوية، فقد كنا في مثل عمره فتية أقوياء.
لا يا أولادي، فقلبي يحدثني بوقوع ما لا تحمد عقباه.
إذن فأنت لا تثق بنا.
ما هذا الكلام يا روبين؟
ما أجمل البراري والمراحي الخضراء الجميلة يا يوسف.
هل رأيت العيون والينابيع والأنهار الجارية يا يوسف؟
أبي، اسمح لي بالذهاب مع إخوتي وهم سيحفظونني.
يا بني، في الحقيقة أن يوسف قد فقد أمه، وقد أوصتني أمه بالعناية به، فرعاية يوسف دين في عنقي.
أبتاه، الناس يلوموننا ويقولون لنا أن أباكم لا يثق بكم، ولهذا فهو لا يرسل يوسف معكم.
لا تكترثوا لكلام الناس يا أولادي، ما دمتم واثقين من أنفسكم. إن الذي يجعلني مترددا في إرسال يوسف معكم هو أنني أخشى يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
أبتاه، إن خطفه الذئب من بيننا ونحن عشرة إخوة، عندها يحق لك وللناس أن تقولوا عنا ما تشاءون، فاشلون، خاسرون، أو أي صفة ذميمة أخرى.
نعم،
ماذا أقول يا ولدي؟ ماذا أقول؟
ماذا جرى يا أولادي؟ أراكم تحومون حول أبيكم.
أمي، أقنعي أبي أن يسمح لي بالخروج إلى البرية مع إخوتي.
وبما أجبت أولادك يا نبي الله؟
لا أرى من الصواب أن أفرط بيوسف وهو أمانة راحيل في عنقي وعنقك، وأخشى أن ينشغل عنه فيصيبه سوء.
حسبك أن ترسله اليوم فقط معهم كي يخفت همزة ولمزة الآخرين.
لكنه لا زال صغيرا.
الخروج إلى الصحراء مفيد لنمو جسمه وعقله.
أعلم ذلك يا ليا، ولكن يوسف ما زال صغيرا على سوق وجمع القطيع. ثم إن قلبي لا يطاوعني، وإنني لا يحزنني أن يذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وهم عنه غافلون.
لا تتشائم يا أبي، فنحن عصبة وسنحميه.
كنا أصغر منه عندما خرجنا إلى البرية يا أبي.
يا بني، أنتم لم تذهبوا إلى البرية بمفردكم، بل اصطحبتكم أنا وعلمتكم بالتدريج أسرار البراري والطبيعة، وسأعلم يوسف أيضا، ولكن ليس اليوم.
بإمكاننا أن نعلم يوسف كل ما نعرفه يا أبتاه.
نعم يا أبتاه.
نعم، نحن تعلمنا منك يا أبي، وحان دورنا الآن لتعليم من يصغرنا.
أبي، أرسلني إلى البراري مع إخوتي أرجوك.
نعم أبي، نعم.
نعم أبتاه،
اسمح له، أرسل يوسف معنا إلى الصحراء.
أرجوك يا أبي، أرجوك.
نعم أبتاه.
حسنا
أرجوك.
حسنا حسنا يا بني، أنا موافق.
شكرا لك يا أبي. لقد وافق أبي.
سلمت يا أبي.
لنذهب.
انتظروا.
ماذا تقول؟
ماذا تريد يا أبي؟
انتظروا يا أبنائي، ريثما أهيئ يوسف.
حسنا يا أبي.
حسنا.
تعال يا ولدي، سأرسلك كارهة.
حافظوا على ولدي يوسف، فهو لم يعتد بعد على صعوبة الحياة.
لا تقلقي يا أماه، لن أدعه يواجه المصاعب.
بني يوسف، لا تبتعد عن أخوتك، وانتبه لنفسك جيدا. البس هذا الرداء.
لكن هذا رداءك يا أبي، إنه واسع علي.
ليس واسعا يا بني، البسه وستراه مناسبة. هذا الرداء يناسب كل من هو حري بارتدائه.
انظر يا أبي، إنه يناسبني تماما.
كما قلت لك.
أعلم يا بني إن هذا الرداء لجدي إبراهيم عندما كان فتى، وأعطاه إبراهيم خليل الرحمن لأبي إسحاق، وأبي أوصى به إلي وأنا أمنحك إياه. حافظ عليه ولا تبعده عنك، فهذا الرداء سيصونك من الأمراض والبلايا.
ثق يا أبي، ثق يا أبي، لن أطلع عليه أحدا.
ليحفظك الله ويرعاك يا بني. لازم أخوتك، واذهب واذهب يا ولدي.
أستودعك، أستودعك الله.
الله معك، الله معك يا بني.
ها لقد جاء يوسف.
لنذهب يا يوسف، لنذهب.
لنذهب يا أخي العزيز، لنذهب. هيا بنا لنذهب.
لنذهب يا أخي العزيز.
اللهم أنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين. إلهي، أودعتك يوسف فاحفظه بحفظك يا رب.
لا تقلق عليه يا نبي الله، فإن إخوته سيحفظونه.
سأوطن نفسي على تقبل ما يجري، وأفوض أمري وأمره إلى الله تعالى.
هيا يا أخوة، حان الوقت، فقد بعدنا أميالا عن منزلنا. ماذا تنتظرون؟ هيا
أسرع يا عشير، تأخر يوسف عنا فاصحابه.
تعال يا يوسف، سنتأخر عن القطيع.
آي، ماذا تفعل يا روبين؟ لقد ألمتني يدي ولم تعد قدماي تقويان على السير.
هيا.
أي صنف من اللعب هذا يا روبين؟
أظننت أن الخروج إلى البراري لعب وله؟
أوصاكم أبي أن تعتنوا بي. أبي، أبتاه، ما أسرع ما نسوا عهدك وضيعوا وصيتك.
اصرخ ما شئت، استنجد بأبينا ونحن أيضا سنصرخ معك. أبي
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 أبي أبي
أبي أبي.
لماذا سكت؟ أبي ليس في الجوار، أصرخ عاليا. هيا.
حتى اليوم لم تذق سوى طعم عطف الأبي وحنانه، أليس كذلك؟ لقد عمرك أبونا بكل حبه دوننا.
إخوتي، ما هو ذنبي؟ لأي شيء تعاقبونني؟
قف على قدميك، هذا ليس وقت الرقاد، هيا انهض.
لا،
هيا انهض.
أبدا.
بالله عليكم لا تؤذوه أكثر من هذا.
أبدا.
هل حقا تريد أن تسودنا؟ ها؟
ستأخذ هذه الأمنية معك إلى القبر يا يوسف، نعيدك حيا إلى يعقوب.
لا تضربني.
أين أبوك الذي سلبتنا إياه؟ نادر، عسى أن يهب لنجدتك.
نحن جميعا أولاد يعقوب النبي، لا أنت وحدك. أين الوالد الذي كنت تلوده وتحتني بحضنه؟ أخبرني أين هو.
أسمعنا شيئا من حلاوة لسانك، حدثنا عن أحلامك. هيا.
لما لا تستنجد بالكواكب التي رأيتها في منامك لينقذوك؟ هيا.
لقد عهدتم بأن تحفظوني.
أخوتي أرى شيئا يقترب منا.
نعم، كأنها عاصفة، علينا أخذ الأغنام إلى مأمن ما. مع القطيع،
تعالوا.
هذا من حظ يوسف، إن كانت له منزلة من أبي فلا أرى له أي منزلة بعد الآن.
لما تضربونني بهذه القساوة أبدا؟
يوسف وأخوه بنيامين كلاهما مشؤومان.
نعم، بنيامين قتل أمه عند ولادته، سندفنه هو وأخاه.
يا نبي الله، ما علة اضطراب الكون وهياج الدواب والبهائم يا يعقوب؟ ماذا يجري؟
لا أعلم يا ليا، يبدو أن أمرا ما قد حدث فجأة.
يا الله،
قومي يا زوفي، قومي ندخل الحجرة أسرعي.
ترى ماذا سيفعل الأولاد في الصحراء في هذه العاصفة؟
هل ترين يعقوب قلقا على أولادنا أم على يوسف يا زلفة؟
لا تقلق يا نبي الله. لا تقلق،
الله معك،
فإنك استودعت أولادك الله الواحد الأحد.
الله معك يا بني، إني خائف عليك يا بني.
أبي.
نعم، نادي على أبيك، نادي ثانية. فلن يسمعك اليوم أحد.
أبي.
ليا، هل سمعت صوت الماء؟
أي شيء يا نبي الله؟
كأنما أحدهم يصرخ عبر الريح. أبي، هل تسمعين؟
لكنني لا أسمع شيئا.
أبدا أبي.
إنه يصرخ، ولكني ما زلت أسمع أحدهم يصرخ.
أبدا.
أنت تفكر بيوسف يا نبي الله، لا تقلق عليه ما دمت فوضت أمرك لله.
أبدا.
لا تقلق يا نبي الله.
سأذهب يا ليا.
أبي،
علي أن أذهب.
هيا يا روبين، هيا اسحبه وجره على الأرض. أحسنت يا روبين، جره على الأرض.
لما لا تسحبني على الأرض؟
أحسنت يا روبين. جره.
يوسف هيا،
لما تسحبني على الأرض؟
من تراه الآن معفرا بالتراب؟ خذ. أنت مناح. من الذي يسجد؟ أنت مناح. لماذا لا تستنجد بمن سيسجدون لك بالشمس والقمر والكواكب؟ خذ.
اتركوني. ماذا تريدون أن تفعلوا بي أكثر من هذا الضرب والتعذيب؟ اتركوني.
ماذا تفعل يا روبين؟ لماذا تجلس على صدري؟
كفى.
لما ترميني على الأرض يا أخي وتجلس على صدري هكذا؟
يجب أن تذبح وينتهي الأمر.
كفى بالله عليكم. لم تضربوه، لم نتفق على قتله. كفى.
نعم لاوي على حق، لم نتفق على قتله.
فوضت أمري إلى الله. ماذا؟
مستمعين الكرام، بهذا انتهت هذه الحلقة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وقد قدمها لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، آملا أن يلتقيكم في الحلقة اللاحقة.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية. أعزائنا، في الحلقة السابقة بدأنا الحديث بالفقه عند المسلمين، وبدأنا بالفقه السني، وقلنا إن المذاهب الفقهية عند السنة هي أربعة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وبسطنا الحديث حول المذهبين الأول والثاني، وفي هذه الحلقة حديث بالمذهبين الثالث والرابع. كونوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل. أعزائنا الكرام، أسس المذهب الثالث أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وكان الشافعي ولد في غزة في عام 150 للهجرة، وهو العام الذي مات فيه أبو حنيفة. وكان الشافعي على معرفة بالمذهبين الحنفي والمالكي، ومن هنا سعى لإيجاد ترابط بين المذهبين، ووصل في نهاية الأمر إلى المذهب الثالث الذي عرف باسمه. لكن محمد بن إدريس الشافعي عارض الاستحسان الذي كان عند الحنفية والمصالح المرسلة عند المالكية، وهما طريقان لاستنباط الحكم الشرعي في حال عدم وجود النص أو الإجماع. وجمع الشافعي آراءه الأصولية في رسالة بعنوان أصول الفقه. ومن الجدير أن نذكر أن صلاح الدين الأيوبي هو الذي أشاع فقه الشافعي في مصر بعد أن قضى على الدولة الفاطمية فيها، وانتشر فقه الشافعي كذلك في مكة والعراق. ومات الشافعي في عام 204 للهجرة، وله كتاب في الفقه هو كتاب الأم. وكان الشافعي محبا لأهل البيت عليهم السلام، وأبيات الشعر المأثورة عنه تبين هذا المعنى، وإليه ينسب هذان البيتان: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. والمذهب السني الرابع هو مذهب أحمد بن حنبل. ولد أحمد بن حنبل في عام 164 للهجرة، ويعد أحمد بن حنبل من زعماء أصحاب الحديث. ضروري الإشارة إلى أنه في القرون الهجرية الأولى ظهرت مدرستان، إحداهما مدرسة الرأي والثانية مدرسة الحديث. وإذا كان أبو حنيفة من أتباع مدرسة الرأي بقبوله القياس وأمثاله، فإن ابن حنبل لم يكن كذلك. ودرس ابن حنبل عند الشافعي، ووضع كتابه الشهير المسند الذي يشتمل على 30,000 حديث، وهو من كتب الحديث المشهورة عند السنة بعد صحاحهم. وانتشر مستمعينا الكرام مذهب أحمد بن حنبل كثيرا في بلاد الحجاز وشبه الجزيرة العربية. ومن أتباع المذهب الحنبلي ابن تيمية الحراني السلفي، ومحمد بن عبد الوهاب النجدي مؤسس الوهابية، وإن كان الاثنان في مسلكين شاذين عن جماعة المسلمين. لكن من فقهاء المذهب الحنبلي أحمد بن محمد بن هاني، وكان أحمد بن حنبل مات عام 241 للهجرة. مستمعينا الكرام، هناك نقطة مهمة لا بد من الإشارة إليها هنا بعد استعراضنا المذاهب الأربعة، وهي أن أهل السنة ومن بعد موت زعماء المذاهب الأربعة سدوا باب الاجتهاد، وعلى مدى العديد من القرون منذ 104 وحتى 113 اكتفى فقهاء السنة بشرح أقوال أئمة المذاهب الأربعة. وهكذا يتضح أن الفقهاء من أهل السنة لم يضيفوا على ما كان عند أئمتهم شيئا جديدا. وفي القرن 13 الهجري ظهر من فقهاء العامة من خرج على تقليد المذاهب الأربعة، وربما وصل الفقهاء المعاصرون إلى نتيجة مفادها أن لا دليل على التقيد بآراء الأئمة الأربعة. وهذه الخطوة في حد ذاتها جريئة، قد تكون مفتاحا لباب الاجتهاد. على أنه من الإنصاف أن نذكر هنا فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر طيب الله ثراه، فقد أصدر هذا الرجل وكان من أعضاء جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية، أصدر فتواه الشهيرة بجواز التعبد بالمذهب الإمامي كسائر مذاهب المسلمين. وبمناسبة الحديث حول الشيخ محمود شلتوت رحمه الله، نقول إنه تولى مشيخة الأزهر الشريف حتى وفاته في عام 1963 ميلادي، وهو رفيق العديد من علماء الشيعة في طريق التقريب بين المذاهب الإسلامية منعا لحدوث الفرقة بين المسلمين. ولشيخ محمود شلتوت العديد من المؤلفات مثل تفسير القرآن الكريم ونهج القرآن في بناء المجتمع وفقه القرآن. حضرات المستمعين الأفاضل، انتهى حديثنا الذي أردناه بالمذاهب الأربعة. وقبل أن نختم هذه الحلقة نقول إن مذاهب أخرى ظهرت عند أهل السنة مثل مذهب داود الظاهري ومذهب الحسن البصري، إلا أنها بادت واندثرت وليس لها أتباع اليوم. على أي حال، نأمل أن تكون هذه الحلقة من الحضارة الإسلامية والتي جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قد راقت لمسامعكم. إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد في كلمته بمناسبة العام الجديد بروز قوة الإرادة لدى الشعب الإيراني واتحاده واستعداداته ذات المستوى العالي. عشرة الشهداء والجرحى بمجازر إسرائيلية دامية في قطاع غزة. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار بن غوريون في حيفا المحتلة بصاروخ فرط صوتي.
تابع
تفاصيل النشرة. شهدت إيران الإسلامية اليوم دخول العام الهجري الشمسي الجديد 1404 المعروف بعيد النوروز الذي يصادف في اليوم 21 من مارس من كل عام. وبالنظر إلى تقارن المناسبة هذا العام مع ذكرى استشهاد مولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وليالي القدر المباركة، فقد اختزل الشعب الإيراني المناسبة بإحياء ليلة أمس والليالي القادمة بالدعاء والمناجاة وقراءة دعاء الجوشن ورفع المصاحف.